أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. يقول الله تعالى في كتابه الكريم: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. ويقول تعالى: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. قبل الدخول في الموضوع، أريد أن أتكلم عن فلسفة الحج. قبل الدخول في الموضوع لي رجاءان: الرجاء الأول، الإخوة الأعزاء الذين يريدون أن يتكلموا يذهبوا إلى ديوانية المسجد حتى نحن لا نشوش عليهم. والإخوان الذين يريدون أن يسمعوا، الرجاء الحضور إلى المسجد حتى يستمعون بشكل جيد. هذه الخطب من العلماء والطلبة والخطباء تحتاج إلى أذن واعية. هذه الخطب لا تحتوي على كلمات جوفاء، بل من خلال هذه الكلمات نريد أن نبين هذا الدين حتى المؤمنين أو حتى المؤمنون يفهمون هذا الدين بشكل جيد، فإذا صار عندهم العلم يستطيعون أن يعملوا بشكل أفضل. فالإنسان الجاهل لا يستطيع أن يعمل، فكل عمل يترتب على العلم. والرجاء الثاني، هذه المواقف في الخارج جعلت من أجلنا، من أجل المصلين، فلا بد أن نستغل هذه المواقف بشكل جيد. لا أن تأتي مثلا شخص بسيارته يأخذ مكان سيارتين كما حدث، كما رأيت في الخارج الآن. وكذلك بعض الإخوان أيضا يسكرون بعض المداخل، أو هناك المدخل الموجود الذي يذهب بالسائق إلى خلف المسجد، أحد الإخوان أوقف سيارته أمام هذا المصعد، فأنا تقريبا ربع ساعة أدور مكان حتى أستطيع أن أسعد إلى خلف المسجد، فخرجت إلى الخارج. وكذلك حتما بعض الإخوان، طبعا الجيران تهتمون أيضا، ما تسكرون عليهم أبوابهم، فالتفتوا إلى هذه الأمور، تحركوا بعلم حتى لا تقعوا في بعض الإشكالات. فحقوق الآخرين لا بد من المحافظة عليها. الإنسان يحاسب إذا لم يحافظ على حقوق الآخرين، وخاصة هذه الأمور العامة التي وضعت من أجل المسلمين. فأرجو الالتفات إلى هذين الرجائين. نعيش في هذه الأيام، أيام الحج، هذه الأيام نريد أن نستفيد منها، فحتى يمكن الاستفادة من أيام الحج، الآية الكريمة قالت: ليشهدوا منافع لهم. وهناك سورة باسم سورة الحج، لأهمية هذه العبادة من بين العبادات، فلا بد أن نستفيد من هذه العبادة استفادة صحيحة حتى يمكن أن نتحرك إلى الله عز وجل. فنحتاج إلى معرفة فلسفة الحج، لماذا فرض الله تعالى هذه العبادة علينا وهذا التركيز على الحج؟ فالمؤمن قبل أن يذهب إلى الحج لا بد أن يعرف هذه الفلسفة، وإذا كلمة فلسفة غير مقبولة نقول الفائدة من الحج، غرض الحج. فقبل الذهاب إلى تلك الأماكن المقدسة المؤمن لا بد أن تكون عنده هذه النظرة، النظرة الصحيحة إلى هذه العبادة وإلى بقية العبادات، بل إلى كل هذا الدين. إذا استطاع أن يعرف هذا الدين معرفة صحيحة بعد ذلك عمل بهذا الدين عن طريق علمه، من خلال علمه ومعرفته، هذا الإنسان هو الذي يكون إنسانا متدينا. فالإنسان المتدين هو الذي يعلم بما يريده الدين منه ثم يعمل بهذا العلم، هذا هو الإنسان المتدين الذي يأخذ بكل أجزاء الدين. لأن الإنسان يأتي يخترح بعض الأشياء يجعلها في الدين ثم يقول أنا إنسان متدين. فالإنسان المتدين هو انعكاس لهذا الدين. فإذا رأينا مثل هذا الإنسان المتدين إذا قام بعمل نقول هذا العمل انعكاس لدينه. فنحن نريد أن نصل إلى التدين الحقيقي لا التدين الظاهري. نعم الدين يعطي بعض المظاهر، مثل الإنسان المتدين له هيئة معينة، لكن تركيز الدين على هذا المظهر لا من أجل نفس المظهر. فليكن الإنسان له لحية ويلبس خاتم وله بيده مصباح، هذا مظهر فقط. فالدين من خلال هذا المظهر لا يركز على المظاهر فقط، بل يريد أن يصل إلى بواطن هذه الأمور بحيث تكون هذه المظاهر عبارة عن انعكاس للبواطن. فإذا المؤمن كان إنسانا صالحا فبشكل طبيعي سوف تظهر عليه هذه المظاهر. فالمظهر لوحده لا يعبر عن باطن الإنسان، بل العكس، باطن الإنسان إذا كان صحيحا يؤدي إلى إتيانه بالمظاهر. فإذا المظهر لا يعبر عن الباطن، بل الباطن هو الذي يعطي المظهر الإيماني للإنسان. الحج هذه العبادة لم تأتي بمعزل عن العبادات الأخرى، وهذه العبادات وكذلك المعاملات كلها تأتي ضمن هذا الدين، ضمن مناهج الدين. فالحج جزء من العبادات، والعبادات أجزاء من هذا الدين. فإذا قلنا بأن الدين دائرة، وضمن هذه الدائرة الكبيرة هناك دوائر صغيرة، من هذه الدوائر الصلاة، دائرة أخرى الصيام، دائرة ثالثة الحج، إلى آخر هذه الأجزاء الموجودة في الدين. فإذا الحج أو الغرض من الحج أو فلسفة الحج بعبارة أخرى لابد أن تفهم كجزء من أجزاء العبادة، ولا بد أن يفهم الحج كجزء من هذا الدين. فلابد أن تكون عندنا هذه النظرة العامة لهذا الدين والنظرة العامة للعبادات، ومن خلال هذه النظرة العامة نستطيع أن نفهم غرض الحج. العبادات بشكل عام هناك أغراض مترتبة عليها، فلكل عبادة فائدة وغرض. هذه الفوائد والأغراض في بعضها قد تكون أغراض دنيوية، فوائد دنيوية تترتب عليها، وبعض العبادات قد لا تكون هناك فوائد دنيوية مترتبة عليها، فقط هناك الفائدة الأخروية. فهذا الدين دين كامل، فهذه الأغراض سواء كانت دنيوية أو كانت أخروية، البعض قد يأتي ويركز على الفوائد الدنيوية فقط ويقفل عن الفوائد الأخروية. فدائما السؤال ما هي الفائدة الدنيوية المترتبة على هذه العبادة؟ فيقول الصلاة رياضة، الصيام رجيم، إلى آخر هذه الفوائد الدنيوية التي قد تقال وتترتب على هذه العبادات. هذا الدين دين كامل يغطي كل مجالات الحياة. أنت تفكر بشيء معين، هناك حكم شرعي لهذا التفكير. تريد أن تقول قولا معينا، هناك حكم شرعي لهذا القول. تريد أن تقوم بعمل معين، هناك حكم شرعي لهذا العمل. فكل فعل، كل قول، كل فكرة تمر في ذهنك هناك حكم شرعي، هناك رأي لهذا الدين فيه. إذن هذا الدين يغطي كل مجالات الحياة. هناك مجالات فردية وهناك مجالات اجتماعية تخص جميع الناس. هذه المواقف كيف تستغل هناك حكم شرعي. أنت الآن في جلوسك هناك حكم شرعي. بعض الإخوان الذين يتكلمون في المسجد هناك حكم شرعي. إذا كانوا يشوشون على الآخرين هناك حكم شرعي. كيف تدخل إلى المسجد هناك حكم شرعي. كيف تدخل إلى الحمام وأنت بكرامة هناك حكم شرعي. بعد هذه أشياء صغيرة جدا، ولكن الدين لم يهمل حتى القضايا التفصيلية الصغيرة جدا التي لا يهتم بها الإنسان. فهذا الدين الكامل يأتي ضمن هدف أعلى لله عز وجل، فيقول الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فالهدف من خلق الجن والإنس هو العبادة، فإذا كان الهدف العبادة فالله عز وجل سوف يؤتيك برنامج ومنهج حتى تحقق هذا الهدف. فالله عز وجل يبين لك الطرق التي تؤدي بك إلى هذا الهدف وتوصلك إلى هذا الهدف، هدف العبادة. فهذه الطرق التي تؤدي بنا إلى عبادة الله عز وجل، هذه الطرق إذا أخذ بها الإنسان، علم بها وعمل بها، هذا الإنسان هو الإنسان المتدين. فالإنسان المتدين لا يمكن أن يكون جاهلا بأمور ومسائل هذا الدين. وإذا علم فإنه بالتالي سوف يعمل بما تعلمه. فالإنسان العالم بهذا الدين والعامل بهذا الدين يكون إنسانا متدينا. هذه العبادات ومنها عبادة الحج لها آثار لا بد أن تتحقق. إذا تحققت هذه الآثار في هذا الإنسان الذي يقوم بالعبادة، فمع تحقق الآثار هذا الإنسان استفاد من العبادة. فبدون تحقيق آثار العبادة في النفس تكون هذه العبادة عبارة عن أقوال وأفعال، ولكنها لا تحرك الإنسان إلى الله عز وجل. فتكون أقوال وأفعال بلا فائدة للإنسان، ومع تحقق آثار هذه العبادة تكون هذه العبادة مقبولة عند الله عز وجل. الآن نأتي بإنسان كافر يصلي، عبادته لا تكون مقبولة لأنه لا يستطيع أن يحقق آثار هذه العبادة، فهو إذا لا يعتقد بالله عز وجل فلا يستطيع أن يقول أصلي قربة لله تعالى، لأنه لا يؤمن بوجود الله. نعم يؤدي أقوال وأفعال، ولكن هذه الأقوال والأفعال لا قيمة لها، لا توصله إلى شيء. فالمؤمن إذا أراد أن يستفيد من هذه العبادات لا بد أن تكون عنده نظرة عامة إلى هذا الدين ونظرة عامة إلى هذه العبادات، ويعرف آثار كل عبادة عبادة حتى يسعى إلى تحقيق هذه الآثار، هذه الفوائد. وهذه الآثار والفوائد مذكورة في الروايات، لكن المشكلة أننا لا نطلع على روايات أهل البيت سلام الله عليهم. إنسان يصلي ولكن لا يعرف ما هي الفائدة المترتبة على الصلاة، ما هي الفوائد التي يريدها الله عز وجل من خلال الصيام، ما هي الفوائد التي يريدها الله عز وجل من عبادة الحج. فترى أن هذا المؤمن في كل سنة يذهب إلى الحج ولكنه لا يستطيع أن يحقق هذه الآثار. فيكون الذهاب إلى الحج مجرد تعب. لذلك تأتي تلك الرواية التي تقول ما أكثر الضجيج وأقل الحجيج. نعم أصوات كثيرة في الحج، ولكن كم من هؤلاء يستفيدون من ذهابهم إلى الحج؟ فإذا هناك نظرة عامة إلى هذا الدين ونظرة عامة إلى العبادات، فإذا أخذ الإنسان بكل أجزاء الدين فإنه لا يعيش التنافس في حياته. اللهم اجعل أعمالي وأورادي كلها وردا واحدا، اتجاه واحد عندنا، ما عنده تنافس. الذي يصير في اتجاه واحد لا يعيش التنافس. فمثلا في الحج كما ينقل بعض الإخوان أن هناك بعض الحجاج يأخذون أوراق اللعب معهم الجنجفة، وقد أنتم رأيتم هذا. طب هذا الإنسان الذي يذهب يقول احرم قربة لله تعالى، طب هذا الورق اللعب أيضا قربة لله تعالى، هذا يعيش تناقض في حياته. يعمل بعبادة ولكن ضمن هذه العبادة يرتكب بعض المحرمات. هذا يذهب إلى الحج ويأتي ولكنه لا يحقق آثار الحج، فيعيش التناقض في حياته. المؤمن لا يعيش هذا التناقض. المؤمن حركته بحساب، يرى ماذا يريد الله عز وجل منه فيقوم بهذا العمل، فيعلم بما يريده الله عز وجل من هذه العبادات ويحقق شروط العبادات. فالله عز وجل يقول له بعد الانتهاء من العبادة: قبلت منك هذه العبادة. وقد يقول الله عز وجل كما في بعض الروايات أن إنسان يصلي ولكن الله يلف هذه الصلاة ويرمي بها وجه العبد، يعني مو مقبولة هذه الصلاة. إذن الهدف ليس فقط أداء العبادة، بل المهم أن تقبل هذه العبادة من الله عز وجل. قد الإنسان يذهب إلى الحج مرة واحدة الله يقبل هذه العبادة هذا الحج، وقد يذهب الإنسان سنوات طويلة إلى الحج ولكن في آخر في يوم القيامة يأتي يرى أن ملفه خالي من الحج لأنه لم يحقق شروط وآثار الحج. نعم حافظ على الكثرة الكمية، ولكن في نفس الوقت لابد أن نحافظ أيضا على الكيفية. فالكمية مطلوبة وكذلك الكيفية. إذن هذا الدين إذا أخذ بشكل متكامل وإذا أخذت العبادة بشكل مع بقية أجزاء الدين، هذه العبادة تحقق الهدف. فإذا كان الهدف الوصول إلى عبادة الله تعالى، الوصول إلى مرضاة الله تعالى، فهذه العبادة تؤخذ ضمن دائرة الدين لا بمعزل عن الأمور الأخرى الموجودة في الدين، حتى الإنسان المؤمن لا يعيش هذا التناقض في حياته. والإنسان لا يخترع أمور من نفسه ويجعلها ضمن الدين. فالإنسان المتدين كما قلنا من يعلم بهذا الدين ويحفظ بكل أجزاء الدين. قلنا العبادات لها أهداف، نذكر مثال، مثلا مثال الصلاة. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، فإذا الإنسان أدى الصلاة هذه الصلاة لم تنهه عن الفحشاء والمنكر فما استفاد من الصلاة. فإذا لم تنهه عن الفحشاء والمنكر فهذه الصلاة غير مقبولة، لأن بتحقق الآثار في النفس الله يرى هذه النفس هل تأثرت بهذه العبادة فيقبل هذه الصلاة. الله لا ينظر إلى الأقوال والأفعال فقط، بل ينظر إلى نفس الإنسان، إلى أي حد تأثرت بهذه العبادة. فإذا تأثر 10% صلاته تكون مقبولة 10%، إذا تأثر بالصلاة 100% الله يقبل منه صلاته 100%. فالإنسان يرى من نفسه الآن هل هو ينتهي عن الفحشاء والمنكر عن المحرمات؟ إذا كانت عنده هذه الحالة، هذا الإنسان عندما يقدم على الصلاة يعلم أن صلاته سوف تكون مقبولة، وهذه الصلاة التي تنهى عن الفحشاء والمنكر هذه الصلاة لها علاقة بالدين. الرواية التي تقول إن الصلاة عمود الدين، إذن نعم عبادة ولكنها مرتبطة بالدين. من أتى بالصلاة، من قبلت صلاته قبلت بقية الأعمال كما في بعض الروايات. فإذا هذه الصلاة كعبادة مرتبطة بهذا الدين، بل عمود لهذا الدين. الصيام مثلا، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فإذا الهدف من الصيام التقوى. فالإنسان في نهاية شهر رمضان إذا لا يرى عنده حالة التقوى فصيامه غير مقبول. لا يظن فقط أنه ينتهي عن الأكل والشرب، يقول الآن الحمد لله أنا صمت في هذه السنة. وارتباطه في الدين كجزء من الدين، يقول الله تعالى: إنما يتقبل الله من المتقين. فحالة التقوى من خلال الصيام، مرتبط بهذا الدين أن الأعمال التي يؤديها الإنسان تكون مترتبة على حالة التقوى إذا كانت عنده. فإذا الإنسان لا يكون متقيا يعني لا يراعي الله عز وجل في سره عندما يكون لوحده في البيت ماذا يفعل، الناس لا يرونه، هل عنده حالة التقوى أو لا؟ إذا كانت عنده حالة التقوى فأعماله تكون مقبولة، والإنسان يعلم بوضعه ويدري أنه إنسان متقي أو لا، يخاف الله عز وجل في السر والعلن أو لا. هذا الشيء الباطني الإنسان يعلم به، بل الإنسان على نفسه بصيرة يدري أنه فإذا الحج له فوائد. وهذه الفوائد تترتب إذا أخذ الحج ضمن منهج الدين. الحج إذا أخذ ضمن منهج الدين الحج يحقق هدفه، فالإنسان يستطيع أن يحقق أهداف الحج إذا أخذ الحج ضمن منهج الدين، ضمن دوائر الدين. أما إذا نظرنا إلى الحج كشيء منفصل عن بقية الأشياء فالإنسان يستطيع أنه لا يصلي ويذهب إلى الحج، لا يصوم ويذهب إلى الحج، كما أن بعض الأولاد الصغار يقول لهم صوموا يعني ما تكليفهم الصلاة، حتى شنو يتعودون على الصيام، هو لا يصلي ولكنه يصوم، هذا من باب التعود. قد يكون هناك كبار في السن يعرف الصلاة فقط في شهر رمضان، بعد شهر رمضان بعد ما له علاقة بالصلاة. إن شاء الله هذا ما موجود عندنا المؤمنين، ولكن عند على كل شيء. فإذا الحج يؤخذ كمنهج من مناهج الدين، له ارتباط بالأجزاء الأخرى لا بشكل مفصول. هذا الطالب الموجود في الجامعة لا بد أن ينتهي من كل الدروس حتى يأخذ الشهادة، فإذا كان ينقصه مادة واحدة لا يحصل على الشهادة. كذلك من يريد أن يحصل على شهادة الدين ويكون إنسانا متدينا لا بد أن يأخذ بكل أجزاء هذا الدين كما ذلك الطالب. هذا المؤمن المتدين هو الذي يأتي يوم القيامة ويعطونه شهادة العبور على الصراط. فالأمر ليس بهذه البساطة أنه الإنسان يقول أنا شيعي الحمد لله سوف أسير على الصراط بسرعة البرق. فهذا الدين فيه كثير من الأمور، هذه الأمور لا بد أن يعلم بها المؤمن ويعمل بها حتى يستحق لقب المؤمن ولقب الإيمان. فإذا الحج خلاص في الموضوع أنه لا بد أن نعرف علاقته بأجزاء الدين الأخرى، وإن شاء الله هذا الموضوع أطمله إذا كنا هنا في الأسبوع القادم حتى نعرف كيف نستفيد من الحج بشكل خاص ضمن العبادات الأخرى. نكتفي بهذا المقدار، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. الله